أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل.
والسلام على عبده ورسوله محمد. بعد أن فصل الله تبارك وتعالى علينا واقع بني إسرائيل في مصر وتسلط فرعون عليهم بذبح ذكورهم واستحياء نسائهم، وأن الله تبارك وتعالى أراد أن يغير هذا الواقع الفاسد، فكان من شأنه سبحانه وتعالى إلى أن ولد في بني إسرائيل ولده وموسى صلوات الله وسلامه عليه، أوحى الله إلى أمه أن ترضعه وأن تلقيه في النهر، ثم أن يأخذه آل فرعون، فيضع الله تبارك وتعالى عليه على موسى محبة من عنده، فيقع في قلب زوجته وهي آسية، ثم بعد ذلك ينشأ هذا الصغير في بيت الطاغية في بيت فرعون، لينفذ الله تبارك وتعالى من خلاله قدره الذي قدره وإرادته التي أراد سبحانه وتعالى. قال جل وعلا بعد ذلك في شأن موسى: قال ولما بلغ أشده واستوى، أشده الجسمي يعني أصبح شابا قويا استوى على ساقه، آتيناه حكما أي عقل يستطيع أن يحكم به حكم الصائد في الأمور، وعلما لأن الحكم لا يخرج إلا عن علم. ثم قال وكذلك نجزي المحسنين، أي هذه الهبة وهذه العطية من الله تبارك وتعالى، وذلك أنه من المحسنين لأن بني إسرائيل كما نعلم كانوا على دين، على دين التوحيد الذي خلفه يعقوب ويوسف صلوات الله وسلامه عليهم. ثم بدأ أول حادث من يعني حوادث موسى صلوات الله وسلامه عليه، فقال جل وعلا ودخل المدينة، الكلام عن موسى، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل. دخل المدينة، يبدو أنها حاضرة من حواضر مصر في ذلك الوقت، بعض المفسرين يقول هي منس أو منفيس، المهم أنه دخل يبدو العاصمة على حين غفلة من أهلها، يبدو أنه إما أن يكون في وقت قائلة أو في وقت ليل، يعني وقت الناس غافلين وآوين في أماكنهم، فوجد فيها رجلين يقتتلان، يعني رجلين يقتتلان، ما في أحد يعني حاضر هذه المعركة بين الرجلين، هذا أي طرف من أطراف النزاع من شيعته يعني من بني إسرائيل، يعني من يشايعونه على دينه، وهذا من عدوه أي من الفراعنة، فاستغاثه الذي من شيعته وهو الإسرائيلي على الذي من عدوه يعني على الفرعوني، فوكزه موسى أي وكز الفرعوني، الوكز هو الضرب بجمع اليد يعني بمجموع اليد، والبعض يقول الضرب بأطراف الأصابع، أو لكزه، اللكز أيضا باليد، وكذه يعني إما أن يكون ضربه بجمع يده أو يعني أطراف أصابعه، وكذه وكذه، قال تبارك وتعالى فقضى عليه، يعني كانت هذه الضربة قاضية فقتلت الفرعوني. بعد أن قتله قال موسى قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، نسب هذا العمل الذي صنعه إلى الشيطان، وذلك أن الله تبارك وتعالى لم يكن قد أمره بقتال، وأن واقع بني إسرائيل في ذلك الحين لا يسمح لهم بأن يدافعوا عن أنفسهم، وإلا كان في هذا سببا آخر من أسباب هلاكهم واستئصالهم. فجعل موسى قتله للفرعوني مع العلم أن أهله أو قومه ظلمة، يعني ظالمين بني إسرائيل ويقتل أبنائهم ويستحيي نساءهم، ولكن موسى جعل قتله للفرعوني وإن كان من باب الدفاع عن النفس، إلا أنه دفاع غير مشروع، غير مشروع لأن الله لم يأمره بقتال أولا، ثم لأن المفاسد التي تتحقق وتأتي إلى قومه من وراء هذه يعني هذا القتل ستكون أعظم من المنافع التي تتحقق، لذلك جعل هذا من عمل الشيطان، فنسب هذا العمل إلى الشيطان، فقال هذا من عمل الشيطان إنه عدو أي الشيطان مضل، يضل من اتبعه، مبين يعني بين الضلال واضح. لما رأى أنه قد أخطأ توجه إلى الله تبارك وتعالى، قال أي موسى رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، توجه العبد المسلم بعد أن يكون قد اقترف ذنبا توجه إلى الله تبارك وتعالى طالبا منه الصفح والمغفرة إني ظلمت نفسي أي بقتلي للفرعوني فاغفر لي، يطلب منه المغفرة. قال تبارك وتعالى فغفر له، وذلك أنها يعني هذا القتل وإن كان قتل ولكن قتل شبه عمد، مو قتل عمد، يعني ما قتل مع إصرار ومع عمد وإنما شبه عمد، هو يريد أن يدفع ذلك الرجل، فكانت الدفعة هي قاتلة. قال تبارك وتعالى فغفر له أي بتوجهه وتوبته إلى الله تبارك وتعالى، ثم علل الله هذا فقال إنه هو الغفور الرحيم، أي إنه هو الذي يستر العيوب، الرحيم بعباده سبحانه وتعالى. وقد علم شدة غضب موسى والحال الذي هو فيها، جرى أن قومه يعني يقتل الصغار والكبار يستغلوا، فأراد أن يدفع عن قومه بهذا الفعل، ولكنه أخطأ لأنه أوقع الأمر في غير موقعه. بعد هذا يبدو أنه قد رأى من علامات توبة الله تبارك وتعالى ما جعله يتوجه إلى الله عز وجل بشكره، فقال يقول الله عز وجل عنه قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. ربي يعني يا ربي بما أنعمت علي يعني بسبب إنعامك علي في مغفرة ذنبي من هذه الخطيئة التي ارتكبتها وهي قتل القبطي، فلن أكون للمستقبل، لم تنفي الفعل في المستقبل يعني في مستقبل أمري، لم أكون ظهيرا يعني معينا للمجرمين، ويعني بالمجرمين هم السفهاء من بني إسرائيل الذين يتعرضون إلى هذه المشاكل مع الفراعنة، فيضطرون مثل موسى أن يدخل في مواجهة مع قوم ليسوا يعني ليس بنو إسرائيل في هذا الوقت أهلا لأن يصادموهم وأن يقفوا في وجههم، فجعل صاحبه هذا الإسرائيلي جعله مجرما، قال فلم أكون ظهيرا للمجرمين يعني لن أعين صاحب مشكلة من قومي مرة ثانية مع إذا تعرض له. ثم قال تبارك وتعالى فأصبح في المدينة خائفا يترقب، وذلك من طبعا يعرف أن هذه جريمة قتل وأنه سيبحث عن القاتل وسيقتص في أثره، وإن كان طبعا وقعت القضية ولم يطلع عليهم أحد إلا هؤلاء الثلاثة، منهم الفرعوني مات وبقي اثنين، بقي موسى وبقي هذا الرجل الإسرائيلي بس، هم الذين يعلمون السر، ولكنه أصبح خائفا. قال فأصبح في المدينة أي في الصباح خائفا يترقب، الترقب هو يعني الانتظار السوء، ينتظر السوء من يعني الفراعنة بعد أن قتل رجلا منهم. ثم يقول تبارك وتعالى فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ، صاحب المشاكل اللي عمل مشكلة أمس في نفس الوقت أيضا دخل في مشكلة أخرى مع رجل قبطي ويستصرخه أي يطلب منه أن ينصره مرة ثانية على رجل آخر. قال له موسى عندما رآه يستنصره ويستنجد به ويقول يا موسى الحقني ادفع عني، قال له إنك لغوي مبين، إنك لغوي يعني صاحب غواية، مبين بين في غوايته، فقد أغويتني بالأمس فقتلت رجلا واليوم تريد أن تغويني مرة ثانية لأبطش برجل آخر. قال تبارك وتعالى فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. فلما أن أراد أي موسى نوى وشرع أن يبطش، البطش هو القبض بقوة، ويأتي أيضا إلى الضرب أو حتى لو أفضل القتل، أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما يعني بالقبطي. لما أراد موسى برضو موسى مرة ثانية أخذته الغيرة لقومه والحمية لهذا المستضعف، وأراد مرة ثانية أن يدفع الفرعوني عن صاحبه وعن الإسرائيل. لما هجم على القبطي ليدفعه قال هنا العلماء التفسير فيه يعني وجهين، البعض يقول قال يا موسى، القائد الإسرائيلي هو الذي قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، لأنه ظن أن موسى في هجمته على يعني القبطي ليدفعه عن يعني عن هذا الرجل الذي هو من بني قومه، ظن أنه أراد أن يبطش به هو، لأنه قال له إنك لغوي مبين، ثم لما تقدم ظن أنه يريد قتله ويريد ضربه، ف فلذلك قال هذا الإسرائيلي، قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، يعني أنت قتلت لك واحد امبارح اللي هو الفرعون، وتريد أن تقتلني الآن اليوم؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، يعني ما تريد بفعلك هذا إلا أن تكون جبارا في الأرض، مع العلم أنه هو متدخل علشان يحميه هو وعلشان يفعله. الجبار اللي هو يعني الظالم الذي يعني باطش في الأرض، المقصود في الأرض هنا في أرض مصر، وما تريد أن تكون من المصلحين، يعني ليس هذا من سبيل المصلحين الذين يعالجون مثل هذه الأمور بحكمة وروية. هذا القول، لكن عليه أيضا يعني بعض الاعتراض نعلمها إن شاء الله. القول الثاني، فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال، أي الفرعوني، يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ يعني أنت امبارح عملت مشكلة أنت والإسرائيلي وقتلتم واحد، والآن تريد أن تقتلني مثل ما قتلت ذلك الرجل الآخر؟ ومعنى هذا أنه لابد أن يكون الخبر قد انتشر وقد علم من القاتل، وأن القاتل إنما هو موسى. إذا قلنا إن هنا قال، أي قال الفرعوني، معناه الخبر قد علم بصورة ما أن موسى هو القاتل، لأنه لا يتجرأ على قتل فرعوني في هذا الوقت إلا إنسان له مثل مكانة موسى، وما كان أحد له هذه المكانة إلا موسى، لأنه تربى في قصر فرعون وكان محسوب أنه من أولاده. فلذلك يعني توجه الاتهام إلى موسى، ولذلك قال الفرعوني بعد أن هجم عليه موسى، قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، يعني ليس هذا هو سبيل المصلحين بالبطش وبمعالجة مثل هذه الأمور الجزئية عن طريق الدخول في معارك، وما تريد أن تكون من المصلحين، لأنه يبدو أنه كان قد تكلم في شأن قومه مع الناس، فظن الناس أنه من أهل الصلاح ومن أهل الفقه. على كل حال، بالنسبة للأمر الأول، بالنسبة للوجه الأول، إن القائل هنا إنما هو الفرعوني، يبدو إن في يعني نوع من الاعتراض، شلون يقول له مثلا إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين، مع العلم أنه هو الذي استنصره وأنه هو الذي استصرفه وهو الذي يعني يطلب منه هذه النصرة. فإذا قلنا بالقول الثاني، معناه لابد أن يكون الخبر قد انتشر، وذلك أن الله يقول ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها ما كان أحد شاهد ولا حاضر. وهم في هذه يعني في هذا النقاش بين بعضهم البعض، يقول تبارك وتعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. أقصى المدينة يعني من مكان بعيد، أبعد المدينة يعني من طرفها، يسعى يعني يسير سيرا حثيثا، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. إن الملأ، الملأ هم علية القوم، يعني الوزراء والكبراء، ويسمون بالملأ لأنهم يملؤون المكان أو يملؤون وجه الناظر إليهم من وجاهتهم وفخامة يعني مظهرهم. إن الملأ يأتمرون بك، الاستمار من وضع المؤامرة، حبك مؤامرة، يعني يأمر بعضهم بعضا أو يتشاورون في سبيل قتلك ليقتلوك، أي بما قتلت المصري، فاخرج أي من القطر كله، إني لك من الناصحين، إني لا ناصح لك، لأنهم لو قبضوا عليك فتقتلوني. قال تبارك وتعالى فخرج منها خائفا يترقب. خرج منها يعني خرج من أرض مصر خائفا أي من القتل، يترقب يعني ينظر يمينا وشمالا وينظر خلفه، يعني تعقب الجنود له. قال أي وهو خارج على هذه الحال، ربي يعني يا ربي نجني من القوم الظالمين. طلب منه أن ينجيه من القوم الظالمين، وصفهم بالظلم لأنهم ظلموا بني إسرائيل وأهانوهم وعذبوهم، كما نص الله تبارك وتعالى علينا، قال إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان منهم. هذه الآيات دليل واضح جلي على أن المسلمين إذا كانوا في حال الظلم والقهر لا يجوز لهم أن يدخلوا في معارك جزئية مع عدوهم، وذلك أنهم بهذا لا يكونون أكثر من قتلة ومجرمين، ولا يكونون دعاة ويعني أصحاب رسالة. ولذلك منع الله تبارك وتعالى المسلمين في مكة أن يقاتلوا الكفار، بل أن يصبروا على الأذى، كانوا يضربون ويضطهدون ويقتلون، ومع ذلك قيل لهم كفوا أيديكم، وذلك أنهم لو اعترضوا سبيل الكفار مثل الذين قتلوهم كأبي جهل أو غيره لأصبحوا مجرد قتلة، و ضاعت قضيتهم وانتهت قضية الإسلام نهائيا. فالدخول في معارك جزئية مع يعني الأعداء الباطشين الذي يدخل المسلمين في معارك جزئية يقتل هذا ويغتال هذا، إنما هو هدم لقضية الدعوة وتحويل دعاة الإسلام إلى مجرد قتلة وسفاك دماء. لذلك نهى الله تبارك وتعالى موسى ولم يسمح له بأن يدخل معارك مع الفراعنة، مع العلم أنهم كانوا مضطهدين ومظلومين وفيهم قتل وفيهم، ولكن الله عز وجل منعه منها. المهم أن هذا قضاه الله تبارك وتعالى وقدره على موسى وهيئه لأمر آخر. فخرج موسى من أرض مصر وبين الله تبارك وتعالى وجهته في الخروج، قال: ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. إذا خرج إلى جهة الشرق وتوجه تلقاء مدين. مدين هي جنوب يعني الأردن الآن حاليا، المملكة الأردنية الحالية الآن جنوب هذه منطقة معان، هذه المنطقة التي يعني سكنت فيها قبيلة شعيب وهي مدين. فالله يقول: ولما توجهت تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. رجع من الله تبارك وتعالى أن يهديه الطريق، والمقصود هنا بالطريق ليس طريق الهداية يعني طريق الإسلام وطريق التوحيد، وإنما طريق الأرض، يعني أن يعرف سواء السبيل السوي إلى يعني هذا المكان الذي يكون فيه آمنا بعيدا عن سلطان فرعون. يقول تبارك وتعالى: ولما ورد ماء مدين، أي أنه سلك سبيله، ما في معه يعني أنيس معه رفيق ولا معه واحد يدل على الطريق، وإنما يعني توجه متوكلا على الله تبارك وتعالى متجها إليه، لذلك يعني كفاه الله تبارك وتعالى واستطاع أن يعبر هذه المفاوز ويذهب إلى مدين. قال جل وعلا: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. ماءهم إما أن يكون ماء بئر ونحو هذا، وجد عليه أمة يعني جماعة كثيرة يسقون يعني أغنامهم أو إبلهم كشأن الرعاة، يجمعونها في وقت من أوقات الظهيرة أو المساء يعني سقي أنعامهم. ووجد من دونهم من دون هؤلاء الأمة المتجمعين امرأتين تذودان، يعني بعيد عن الرعاة في مكان منعزل، وجد امرأتين معهم غنم أو نحو هذه تذودان، يعني تجمعان أغنامهما في مكان واحد بجمعهم بعضهم على بعض. قال أي أتى لهما بمروءة يعني رجولة: ما خطبكما، يعني ما الذي يؤخركم عن يعني سقي الغنم؟ قالتا أي المرأتين: لا نسقي حتى يصدر الرعاة وأبونا شيخ كبير، يعني لا نستطيع أن نسقي غنمنا أو إبلنا حتى يصدر الرعاء، يصدروا يعني يخرجوا ويرجعوا يعني إبلهم أو بأغنامهم عن البئر، لأننا يعني نساء فتيات هم فتيتان لا نستطيع أن نزاحم الرجال على البئر وننزع الماء، فهذا قد ينكشف بعض عوراتنا ونحوها. لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يعني هذا شأننا، وأبونا شيخ كبير، يعني ليس لنا إلا أب وهو رجل كبير لا يستطيع أن يعني أن يعالج مثل هذا العمل. قال تبارك وتعالى: فسقى لهما، يعني أخذته حميته ومروءته، فسقى لهما أي أنعامهما وسار إلى منزلهما. يقول تبارك وتعالى: ثم تولى إلى الظل، يعني ذهب بعد ذلك إلى سدرة أو نحو هذا فجلس تحتها، ويبدو أن هذا كان في وقت الظهيرة. فقال أي وهو جالس غريب بعيد عن أهله وعن وطنه الذي تربى فيه، قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي يعني يا ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الخير بيد الله تبارك وتعالى وهو ينزل من عنده، وجعل الخير الذي قد يعني كتبه الله له نازل من عنده، وقل بما أنزلت بصيغة الماضي لأن هذا قد مضى في علم الله عز وجل. أولا مضى في علم الله أنه لا يضيع أحدا، ثم مضى أن كل رزق مكتوب، فبيقول الرزق الذي كتبته لي والأجل الذي كتبته لي والنعمة التي كتبته والرزق الذي كتبته لي أنا الآن في أمس الحاجة إلي. إني لما أنزلت إلي من خير فقير، الفقير هو المحتاج وهو مأخوذ من فقار الظهر، لأن الذي يعني تشتد حاجته كأن ظهره مكسور، فالفقير كأنه يعني مكسور فقاره، مكسور يعني مكسور فقار ظهره، والمقصود المحتاج، يعني إني في أمس الحاجة إلى عطفك وعونك ورعايتك، وأنا في هذا المكان المقصر البعيد فيه عن الأهل وعن الخلان. قال تبارك وتعالى مباشرة: فجاءته إحداهما، أي بعد دعائه وتوجهه إلى الله عز وجل، يعني إحدى الفتاتين التي سقى لهما، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، على استحياء، على حياء منها، ليس حياء مفتعل وإنما حياء جبلي طبيعي، فهي كانت تخاطب رجلا لا تعلمه أول مرة تلتقي به. قالت أي له: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. جعلت الدعوة من الأب، وهذا أكمل، الأب هو الذي يدعو، ليجزيك أي لتأخذ جزاء على شهامتك وعلى مروءتك، أجر ما سقيت لنا، فتلقى عندنا شيء من الرعاية ومن يعني التسكين بسقيك لنا. قال تبارك وتعالى: فلما جاءه، أي أنه رحل أو خرج معها فذهب، فلما جاءه، أي جاء هذا العبد الصالح أو هذا الرجل الشيخ الكبير، البعض يقول أن هذا شعيب، ولكن ليس هناك ثم دليل على أن هذا هو نفسه نبي الله شعيب صلوات الله وسلامه عليه. إما أن يكون هو شعيب، على كل حال هذا لا يعنينا، يعني ليس فيه كثير فائدة، أو يكون غيره، المهم أنه رجل صالح، وقد علمنا من صحبته لموسى ومن عرضه الذي عرضه عليه أنه رجل من الصالحين. المهم أنه قال لموسى بعد ذلك لما ذهب إليه موسى: فلما جاءه، جاء هذا الرجل الصالح، وقص عليه القصص، يعني طبعا سألوا من أنت جاي، شتيح شايفك، شقصتك، فقص عليه قصته. قال بعد ذلك: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. لا تخف، أي نحن في أرض أخرى غير الأرض التي فرض منها، ولا سلطان لفرعون على هذه الأرض، وقد نجوت من القوم الظالمين، أي لا ينالونك إذا أقمت عندنا في هذه البلد. عند ذلك تبرعت إحدى الفتاتين، قالت إحداهما، أي واحدة من الفتاتين: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. طلبت من أبيها أن يتخذه أجيرا عندهم، وقالت له: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فجعلت هذه في موضع المثل، يعني خير من يستأجر، من يعني تستأجره أن يكون قويا، أي على عمله، أمينا، أي على المال أو على ما يستأمن عليه. وهذا يعني أبلغ كلام ووفقه، فليس هناك يعني أفضل أجير هو الأجير القوي الذي يجمع بين القوة والأمان، لأن الأمانة مع الضعف قد يكون أمين ولكن ضعيف، هي ليس أن يقوم بالعمل الموكل إليه، أو يكون قوي ولكن تاجر وخائن، فأيضا يعني لا يفيد من يستأجر. فلذلك قلت: إن خير من استأجرت القوي الأمين. طبعا هنا السؤال: كيف عرفت أنه قوي وأنه أمين؟ يبدو أنها عرفت أنه قوي، وذلك من نزعه في البئر وسقيه الغنم، دل هذا على يعني فتوته وقوته. أمين يبدو على أنه يعني لم يعني يطلعوا منه على مثلا نظرة يعني خائنة ونحو هذا، فكان في تعامله معهم يعني تعامل الإنسان الشريف الأمين الذي يعني المستقيم الفعل، الذي فعل هذا الفعل وجه الله تبارك وتعالى، لا يريد به شيئا. فقلت: إن خير من استأجرت القوي الأمين، يعني رجل ظهر من يعني تعامله معنا أنه إنسان مستقيم وأنه قوي. عند ذلك يعني رأى الأب أن هذه فكرة يعني سائغة، فقال لموسى: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال له: إني أريد أن أنكحك، يعني أزوجك، إحدى ابنتي، لم يعينها، وهذا من حكمته، ترك له الخيار، وذلك أنه إذا وافق معناه أنه ستتزوج وسيعيش معهم، فإذا فرض عليه يعني فتاة، ربما طمحت نفسه إلى فتاة أخرى، فيحصل يعني بهذا يعني شيء ليس في يعني في ليس من أخلاق الكرام. لذلك يعني عرض عليه الأمر ليختار هو الفتاة التي تعجبه، فقال له: إني أريد، يعني لي رغبة أن أنكحك، أزوجك إحدى ابنتي هاتين، يعني التي تريدها، على أن تأجرني 8 حجج، لكن شريطة أن تصبح أجيرا عندي 8 سنوات. الحجة سنة، أن تبقى أجيرا عندي، يعني مستخدما عندي في الغنم ونحو ذلك، 8 حجج. قال له: فإن أتممت 10 فمن عندي، يعني إذا أردت أن تتم هذه 8 إلى 10 سنوات تبقى أجير عندي، فهذه السنتين من عندك كان من إحسانك ومن تفضلك أنت وليست حق لازم الوفاء. ثم قال وما أريد أن أشق عليك أي بإلزامك بالعشر وإنما يكفي الثمن. ثم قال ستجدني إن شاء الله من الصالحين أي في صحبتي وفي عملي فلا أشق عليك وإنما أعرض هذا الأمر عليك يعني وأكون معك من الصالحين في الوفاء. وجد موسى أن هذا العرض في صالحه فهذا بيت وهذه زوجة وإن كان في عمل وهو رجل مطرود غريب فوافق على هذا ولكنه قال أي موسى ذلك بيني وبينك يعني مثل الأجلين هذا بيني وبينك يعني عهد وميثاق أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليك يعني أي أجل من الأجلين سواء خلال 8 سنوات أو 10 سنوات قضيت أي قضيتها عندك وأصبحت في خدمتك فلا عدوان علي يعني لا عدوان علي أن تلزمني بالعشر بعد 8 أو إذا قضيت 10 تلزمني بأكثر منها هذا معنى أو أن يكون إذا قضيت 8 وأردت أن تكون 10 لا تلزمني أيضا بالرحيل إما أن يكون يعني مستقل يعني هذا المهم قال له أنا مختار بعد 8 سنوات أن أتم 10 أو لا أتم والله على ما نقول وكيل يعني وكل الله تبارك وتعالى على هذا أي المتوكل بأمورنا. ثم قال جل وعلا بعد ذلك بالطبع يعني هنا لله تبارك وتعالى حكمة في ما وقع بالنسبة لقتل موسى للفرعون وخروجه وذلك أن هذه الرحلة التي سافر بها موسى هي الرحلة التي سيقوم بها مع بني إسرائيل نفس الطريق ونفس الرحلة فكان هذا من الله عز وجل تهيئة للقائد القائد الذي سيقود هذه الأمة ويخرج بها من بني إسرائيل إلى أرض مدين ثم إلى أرض فلسطين بعد ذلك كان لابد لهذا القائد من أن يتعرف على الطريق نفسه ويتعرف على الناس ويتعرف على كل مكان حتى إذا قاد قومه بعد ذلك كان قائدا صالحا فربنا هيئ كل هذه بمقدرته ومشيئته حتى يتهيئ له الأمر. أمر آخر يعني قضية مهمة جدا في ليه ربنا سبحانه وتعالى مثلا قدر لموسى أن يكون أجيرا على هذا النحو يأتي من يعني عايش في قصر فرعون وعايش في عز وفي مكانة ثم بعد ذلك يعني تجره الأيام إلى أن يعيش راعي غنم يعني هذه قضية أيضا من قضايا التربية الله عز وجل يربي بها الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا ورعى الغنم ما من نبي إلا ورعى الغنم فرعاية الغنم والعمل بالأجرة لدى الناس تربي إحساس الفرد بمشكلات الآخرين بمعنى أن راعي الغنم يشعر بنوع من الرعاية ومن العطف لهذا الحيوان يتربى عنده نوع من الأخلاق هذه ناحية أخلاق بالمواقف في التربية ثم الأجير الذي يتحكم فيه إنسان يقول روح الصبح وما تروحش وليش عملت هذا وليش سويت هذا هذه تجعل هذا الأجير يحس بمشكلات الآخرين يعني مشكلات الفقير المشكلات الفقر ومشكلات الأجير والعامل لا يحسها إلا من عاشها وهؤلاء الرسل لابد أن يحسوا مشكلات الناس ما يحسوها من فوق وهم جالسين في بروج عادية لا لابد أن يحسوها ممارسة لذلك كان النبي أجيرا صلى الله وسلامه عليه كان موسى أجيرا عامة الأنبياء كلهم إما أن يكونوا قد تعرضوا لأنواع من هذه أو عملوا بأجرة وذلك حتى يتعرفوا على حقائق الحياة يعني حقائق الحياة ومشكلات الآخرين لابد أن يتعرفوا عليها مشكلات يعني الناس اللي بتعيش في يعني فيما يسمى ببرج عالي يعني بيعيش في غنى ما بيشعر بمشكلات الفقر وهذا لا يمكن أن يكون مصلحا لأنه ما عاش ولا عانى ما عانى المعاناة التي تجعله يعني تجعل عنده حمية أن يرفع الظلم عن الآخرين لذلك كان من رحمة الله تبارك طبعا هذه الدروس كلها لموسى هيئها الله تبارك وتعالى له ليربيه كما قال جل وعلا له ولتصنع على عيني صناعة فمن الصناعة أن يعني يتدرب يخرج من موقف إلى موقف على هذا النحو ليتأهب للمهمة التي يعني أهله الله تبارك وتعالى قال جل وعلا فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا الأجل هو الأجل الذي يعني حده مع صاحبه والله تبارك وتعالى ترك الأجل هنا عرفه يعني بالألف واللام وتركه يعني هل الأجل هو الأجل العشر ولا 8 سنوات يبدو أنه أتم 8 سنوات. جاء في حديث الحاكم أن موسى قضى أبعد أجلين، يعني الرسول أخبر بأن موسى قضى أبعد أجلين، يعني اللي هو 10 سنوات، أتم 10 سنوات، وبعد ذلك أخذ زوجته وسار بها مرة ثانية نحو مصر يشوف عادي، يقول لك خلاص الآن مشكلتي نسيت الآن، وأروح أشوف أهلي وأشوف قومي وأشوف الدنيا إيش صار فيها. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، عندما كانت في يعني شبه جزيرة سيناء، من جانب الطور يعني من جانب الجبل الذي كلمه الله تبارك وتعالى عليه نارا، يعني والناس شاف نار في يعني مكان في سفح الوادي. قال لأهلهم امكثوا، أي في هذا المكان، إما أن يكون قد أوى إلى كهف أو تحت شجرة أو نحو هذه، امكثوا في هذا المكان إني آنست نارا، يعني أنست بها ورأيتها على بعد، لعلي آتيكم منها بخبر، إما أن يكون الخبر خبر الطريق، ربما يكون قد ضل الطريق أو نحو هذا، أو خبر عن يعني الناس العايشين في المنطقة أو نحوها، أو جذوة من النار. الجذوة هي المشعاب اللي في رأس نار، جذوة أجيب مشعاب في رأس نار، لعلكم تصطلون، الاصطلاء هو تدفئة، يعني تدفئون على النار، يبدو أن الأمر كانت في شتاء بارد. قال تبارك وتعالى فلما أتاها، يعني أتى هذه النار، لم يجدها نارا يعني كما تصور، وإنما وجدها نورا. قال فلما أتاها، أي أتى هذه النار، نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. نودي، أي ناداه الله عز وجل، من شاطئ الوادي الأيمن. الوادي معروف، الوادي اللي هو يعني طريق أو مجرى ماء بين جبلين، الأيمن يعني السفح الأيمن، يعني الأيمن بالنسبة للمار، الأيمن بالنسبة إليه هو، وهو مار بيكون هو السفح الأيمن بالنسبة إليه، في البقعة المباركة، بقعة قطعة الأرض المباركة التي باركها الله تبارك وتعالى، وذلك أن الوحي نزل فيها على موسى صلوات الله وسلامه عليه. من الشجرة، يعني انطلق النداء كأن النداء جاي من صوب الشجرة، ما هو جاي النداء مثلا من صوب السماء، وإنما النداء سمعه من صوب الشجرة. هذا النداء مفاده أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين، يعني ناداه الله عز وجل وقال له يا موسى باسمه إني، أي منادي، أنا الله رب العالمين. عرف الله عز وجل نفسه لموسى بأنه الله، وهو اسم علم على ذات الرب، وهو الاسم الأعظم لله عز وجل، رب العالمين أي خالقهم ومالكهم ومدبر شؤونهم، والعالمين جمع عالم، يعني كل عوالم الأرض، عالم البشر، عالم الملائكة، عالم الجن، كل العوالم هذه ربها ومالكها والمتصرف فيها الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك قال له وأن ألقي عصاك، أمر من الله عز وجل أن يلقي عصاه. وبالطبع إنسان ماشي في برية لا بد أن يكون معه عصا، يطلع عليه ذيب أو يطلع عليه كلب أو نحو هذا، لا بد أن يكون معه عصا، فكان معه عصا. فقال له وأن ألقي عصاك. قال تبارك وتعالى فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. لما رآها، رأى العصا بعد أن تحولت إلى حية تهتز، أي في مشيتها من يعني سماكتها وغلظها وقوتها، كأنها جان، يعني كأنها الجان معروف يعني أحد يعني رجال الجن، أو كأنها جان، العرب تسمي أيضا الثعبان الصغير تسميه الجان، تسميه الجان لأنه يستجن ويستكن في الأجحاف، كأنها جان يعني كأنها ثعبان صغير، يعني هي حية عظيمة جدا ولكنها تهتز وتحرك كأنها ثعبان صغير من خفتها وشدة حركتها، يعني ثعبان عظيم جدا ولكنه يتحرك بحركة سريعة جدا. عند ذلك لم يجد موسى، لم يتملك موسى نفسه، بل انطلق في جريه. قال جل وعلا ولا مدبرا ولم يعقب، ولا مدبرا يعني أسرع بكل قوته، مدبرا أي مؤفيا ظهره لي يعني هذه الحية، ولم يعقب يعني لم ينظر إلى عقبه، ما نظر خلفه مش يصير أبدا، وإنما جرى جرى واحد. عند ذلك ناداه الله عز وجل يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أقبل يعني أرجع مرة ثانية إلى مكانك ولا تخف، لا ينبغي أن تخاف، إنك من الآمنين، لأنك في حضرتي، ويعني أنا الذي أكلمك، الله الذي يكلمك، فلا تخف. طبعا هنا قد يأتي السؤال أيضا، لماذا يعني ربنا ما يعني ترك له المفاجأة، ما قال له الأول ترى العصر هذه حتحطها عصير حية وصير كذا، ليش ما قال له؟ وإنما تركه يعني أطول قال له حط العصا، ألقى العصا فألقاها، فإذا هي تتغير على هذا النحو. هذا التربية، التربية بالموقف والصناعة، لا بد أن يصنع الشخص. إذا أردت أن تربيه لا بد أن تجعله يقف الموقف، فوقوف هذا الموقف هذا ممكن لا ينساه، لما يخاف من الآن غدا لن يخاف. إذا أصبحت حية عندما يلقيها أمام فرعون وعندما يلقيها أمام السحرة عند ذلك لا يخاف، لأن الإنسان يخاف مرة واحدة له، ولكن بعد هذه المرة لن يخاف بعدها. لذلك رباه الله تبارك وتعالى الموقف فقال له وأن ألقى. عند ذلك رجع موسى، ولما رجع بعد ذلك قال له الله عز وجل أسلك يدك في جيبك. طبعا هنا في شيء طبعا متروك في القصة، وهو أن الله عز وجل قال له خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، يعني ضع يدك عليها وهي حية كما هي. فوضع يده عليها فتحولت إلى عصا. قال له بعد ذلك الله تبارك وتعالى أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. أسلك، السلك هو الإدخال، يعني أدخل يدك في جيبك، الجيب هو شق الثوب من أمام، يعني أدخل يدك في شق ثوبك ثم بعد ذلك أخرجها تخرج بيضاء، يعني تخرج يدك حال كونها بيضاء، يعني كأنها يد بيضاء، بيضاء ناصعة البياض، يعني كأنها لرجل أبيض، هو رجل أسمر لونه أسمر، فإذا أدخل يده وأخرجها تخرج كأنها بيضاء، إما أنها بيضاء تشع نورا وإما أنها بيضاء كأنها لرجل أبيض البشر يعني. من غير سوء يعني من غير برص، يعني ليست بياض عن مرض برص وإنما بياض حقيقي ناصع. واضمم إليك جناحك من الرهب، اليد تعتبر جناح وهذه جناح، اضمم إليك جناحك يعني لم يديك على بعض من شدة الرهب، يعني من شدة الخوف، فمن الخوف أصبح قلبه يعني كان يريد أن يقفز من جسمه، شاف هذه المناظر الله يكلمه وهو في مكان موحش وحده وأهله بعيد عنه ونار و عصا تتحول إلى حية ويد يخرجها تصبح بيضاء، في مثل هذه يعني المواقف التي يعني تعترضه بسرعة موقف تلو الآخر، يعني صار قلبه يريد أن يخرج من صدره. عند ذلك قال له الله تبارك وتعالى واضمم إليك جناحك من الرهب، يعني ضم يديك على صدرك عشان الخوف لي يعني يخف عنك يعني خوفك ودقات قلبك. ثم قال له تبارك وتعالى فذلك برهانا، ذلك الإشارة إليه في اليد والعصا، برهانان يعني دليلان واضحان قويان على أنك رسول من عندنا من ربك، يعني هما برهانان من الله عز وجل إلى فرعون وملئه، يعني ليصدقك فرعون وملئه أو لتكون دليل لك مصدق عند فرعون وعند ملئه، يعني عند جماعته من وزرائه وكبرائه. إنهم كانوا قوما فاسقين، الله تبارك وتعالى حكم له بحكمهم أنهم خارجون عن طاعة الله تبارك وتعالى، ولا بد من دعوتهم إلى العودة إلى الدين إلى الإيمان. عند ذلك قال موسى يعني مستذكرا يعني فعلته السابقة، قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، أنا رجل لي مشكلة معهم، شلون أكون من رسول يعني أرسل لهم، أنا بدي أروح أتخفى. هو كان مظن أنه حيرجع إلى مصر ويتخفى ويقعد مصري وما أحد يعرف عنه شيء، ويقول لك الناس خلاص نسيوا المسألة وأعيش مع أهلي وأعيش مع كذا وانتهت القضية. فقال له شلون أنا أروح لفرعون وأروح أقول له كذا وأنا إيه رجل قد يعني قد سبق مني أن قتلت منه نفسا، قال ربي إني قتلت منه نفسا فأخاف أن يقتلون، يعني أخاف ألا يعني ألا يمهلوني أن أخاطبهم في الدين وأن أتكلم معهم، وإنما على طول رأس أن يقتلوني لأن لهم سهر قديم عندي. ثم قال له أخي هارون هو أفصح مني لساني، ثم أن لساني فيه يعني لثقة ولا أستطيع أن أفتح عما في صدري، قال له أخي هارون الذي يسكن في مصر ويعيش فيها هو أفصح مني لسانا أي القول، فأرسله معي رد أن يصدقني. الرد هو المعين، بمعنى أنه يعني يدفع عني ويرد عني كيد الكائدين، يصدقني أي يؤيدني في دعواي. إني أخاف أن يكذبون أي لأن لساني لا يستطيع أن ينطلق، ولأني رجل لي مشكلة معهم سابقة فأخاف أن يكذبون لهذا، فلذلك أطلب منك أن ترسل هارون يعني تكرمه بالنبوة فيكون معي، هو أفصح مني لسان ويستطيع أن يعني أن إيه أن يقف معي في هذا الأمر. قال الله تبارك وتعالى مجيبا له قال سنشد عضدك بأخيك، العضد هو يعني الجزء الأعلى من الذراع، الجزء الأعلى من اليد، العضد والساعد. فنشد عضدك، العضد إذا كان يعني مشدود معناها هذه طبعا كناية على أن احنا سنقويك، يعني سنجعلك قويا في دعوتك هذه، فنشد عضدك لأخيك. هذا يعني استعارة لتقويته، أنه سيكون قويا لأخيه الذي سيقف معه في هذا الأمر. ونجعل لكما سلطانا، أي قوة ظاهرة، وهذه القوة قوة خفية وليست قوة يعني ظاهرة. سلطان ممكن يقال عن الجيش، ممكن يقال عن القوة المادية. قال ونجعل لكما سلطانا، أي قوة خفية، لا يستطيع فرعون أن يقتلك ولا أن يحبسك ولا أن يأخذ منك لا حق ولا باطل، بل أن تستطيع أن يعني تؤدي دعوتك بكامل يعني بكامل حريتك وبكامل توفيقنا وإرادتنا. قال ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، يعني لا يستطيع أن يصل إليكم بسوء بكاتا، لأن الله عز وجل هو السكوي حال. السلطان هنا كما قلنا إنما هو سلطان معنوي، قوة قاهرة هكذا تمنع الظالم أن يبطش يعني نبي الله أو بأنبياء الله، كما قال الله لنبي محمد صلى الله وسلم عليه إنك، قال له خطا بما تؤمر وعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين اللي هم كبار يعني صناديق قريش من الذين كانوا يستهزئون بالدين، كفيناك إياهم يعني لا يستطيعون أن يصلوا إليه. ولذلك بعد أن نزلت هذه الآية كان الرسول الفراش أمر أن أمرهم بأن يذهبوا، ما أصبح يعني يأخذ حارث لأنه علم أن الله عز وجل قد تكفل بحراسه. فهنا الله عز وجل يقول لموسى، قال له سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، يعني لا يستطيعون أن يصلوا إليكم بسوء، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون، يعني أنتما أنت وهارون ومن اتبعكما من قومنا بآياتنا يعني التي سنعيدكم بما ستكون الغالبون، أي بأمرنا ومشيئتنا. نقف عند هذا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.